بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
أحب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أحب بين يدي الدرس أن تكتبوا هذه الفائدة لو سمحتم احتفظوا بكراس يعني تكتبون فيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أعلى الهمم، أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، أعلى الهمم في أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله ورسوله نفس المراد. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. نقطة، انتهت الجملة. جملة ثانية: وأخس همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع. وأخس همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال. فاصلة: وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. انتهى، يعني قل أن ينتفع واحد من هؤلاء، راجع إلى أخس همم طلاب العلم. هذه الفائدة من صفحة 70 و71 من كتاب الفوائد لابن القيم، لن نشرحها لكن اكتبها واجعلها عندك على جنب، فسنحتاج إليها جميعا يعني، لكن أنت اقرأها مرتين وثلاث وأربع، يعني اجعل معناها يستقر في نفسك ويكون واضحا، لأننا سنحتاج إليها. الأمر الثاني أن من سير أو من سيرة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: لو أعلم أن الماء البارد يفسد مروءتي ما شربته، لو أعلم أن الماء البارد يفسد مروءتي ما شربته. وجاء إلى مكة قافلا في مرة من المرات ومعه 10,000 دينار أو درهم، فوضع خباؤه فجلس فبسطها على الرداء، فما زال الداخلون يدخلون ويخرجون، فيصل هذا ويهدي ذاك ويتصدق على الثالث حتى نفدت. إذن فهذا جانب في سيرة الشافعي وسير غيره من العلماء تدل على أن الانتفاع بالعلم، حتى يحصل الانتفاع بالعلم لابد فيه من دين وخلق، لابد فيه من دين ولابد فيه من خلق حتى ينتفع بالعلم، وإلا يكون العلم وبالا على صاحبه. ندخل في المقصود، تفضل الله يحفظك.
قال الشافعي رحمه الله: وإذا نجس الكلب أو الخنزير بشربهما نجس ما مس الماء من أبدانهما. وإذا نجس الكلب أو الخنزير بشربهما نجس ما مس الماء من أبدانهما وإن لم يكن عليهما نجاسة.
يعني رحمه الله تعالى أنهما نجسان بذواتهما. نعم.
قال: وكل ما لم ينجس،
لكن ينجسان ما يمسانه من الماء ولا ينجسان الماء كله، لأن الماء كله قد سبق الكلام على حكمه، يعني البحث في الماء من حيث هو ماء، هذا سبق أن الإمام رحمه الله تعالى، أن الشافعي رحمه الله قد ذكر مراتب المياه في نفسها من حيث الماء المطلق، ثم من حيث الماء المستبحر الكثير، ثم ما كان فوق القلتين وما تحتهما، فبحثه هنا تابع لما تقدم. نعم.
قال: وكل ما لم ينجس بشربه فإذا أدخل في الماء يداً،
فإذا أدخل
في الماء يداً أو رجلاً أو شيئاً من بدنه لم ينجسه إلا بأن يكون عليه أثر.
هنا فارق، وهو أن إذا كان الملامس للماء بسؤره أي ببقية فمه شارباً منه من سائر البهائم أو الحيوانات غير الكلب والخنزير، فإذا مس الماء حكمه ليس حكم الكلب والخنزير. الكلب والخنزير ينجس، طبعا نحن نشرح كلام الشافعي، يعني ليس هناك داعي أن أكرر كلما يعني تكلمت أننا نشرح كلام الشافعي، أننا نشرح، لا نحن نشرح كلام الشافعي، نحن نشرح كلام الشافعي، لا نتكلم في المسألة من حيث هي، ما نتكلم في المسألة من حيث هي، احنا نتكلم عن الكلام الذي بين أيدينا نتفهمه كآلة من الآلات لنا لفهم كلام العلماء واختياراتهم وفهمهم لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فغير الكلب والخنزير إذا مس الماء ليس كالكلب والخنزير، الكلب والخنزير إذا مس الماء لأن الشافعي يقول بنجاسة عينهما، فما يمسانه ينجس أي يباشرانه، وهو كما قلت لا يتكلم عن حكم الماء كله. إذن ف وإن لم يكن عليه، وكل ما لم ينجس فإذا أدخل في الماء يدا أو رجلا أو شيئا من بدنه لم ينجس إلا، تفضل.
قال: إلا بأن يكون عليه قذر، فينجس القذر الماء لا جسده.
نعم. إلا بأن يكون عليه قذر فينجس القذر الماء لا جسده. هنا عبر بالقذر ومراده أرواث وبقايا وفضلات ما تكون بقيته وروثه نجسا، فإذا كان هذا الحيوان، إذا كان هذا الشيء المعين، نمر، سبع إلى آخره، حمارا وحشيا، إذا كان عليه قذر، ومراده هنا بالقذر لا مطلق لفظه بدليل ما حكم به، فإنه يكون حكم القذر الذي فيه أو معه أو عالق به يكون حكمه هو المعتبر على اعتبار نجاسة
هذا القدر. نعم. فإن قال قائل،
قال فإن قال قائل فكيف جعلت الكلب والخنزير إذا شربا في إناء لم يطهره إلا 7 مرات، وجعلت الميتة إذا وقعت فيه أو الدم طهرته 1 مرة إذا لم يكن لواحد من هؤلاء أثر في الإناء؟ قيل له اتباعا لرسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فيقول رحمه الله تعالى هنا، يعني أنه لو قال قائل بنظره أو استنباطه أو بعقله، كيف تفرق بين ما يقع من الخنزير أو الكلب إذا لامس الماء مطلقا بينما إذا شرب في إناء محدود ومعين من الآنية؟ فهنا تجعل طهارته بأن يغسل 7 مرات بينما الميتة وهي نجس إذا وقعت فيه أو الدم وهو نجس طهرته 1 مرة من الغسل حتى لو لم يكن هناك أثر في الإناء. فجاوب بالجواب العام الذي هو الأصل عند كل أهل العلم، ويجب أن يكون أصلا عند كل مسلم، وهو اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. قال اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بمعنى أنه كأنه يجيب على هذا المورد لهذا الإيراد أنك استعملت استنباطك وفهمك في غير الموضع الصحيح الذي ينبغي أن تستعمله، فأنت تستعمل النظر عند انعدام الأثر، تستعمل النظر عند انعدام الأثر. أما إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإذا جاءت الحجة في الوحي وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس إلا الاتباع. ولذلك لما قيل للشافعي رحمه الله تعالى وكان في مجلس وكان لا يرى رحمه الله أن تخلل الأصابع في الوضوء، فقال له رجل من الجلوس بين يديه يا إمام إن هناك حديثا يقول كذا وكذا، ثم ذكر فيه تخليل الأصابع، فقال للشافعي رحمه الله تعالى أتقول به يا أبا عبد الله، أتقول بهذا الحديث؟ يعني أورد حديثا ثم يسأل الشافعي تقول به؟ انظر ماذا صنع الشافعي، غضب غضبا شديدا وقال لهذا الرجل، قال أرأيت في وسطي زنارا، يعني على هيئة النصارى، أرأيتني خارج من كنيسة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ هكذا أئمة العلم والسنة، وهذا هو الواجب على كل مسلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال فإذا ظهر لك أو لاح لك من جهة الدليل أو الحديث معنى فتشبث به معنى كلامه، وإياك أن تتجاوزه إلى غيره. إذا علمت من جهة الحجة الشرعية قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى معين تراه يدل عليه كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تشبث به وتمسك به ولا تعدوه إلى غيره. فقال رحمه الله تعالى اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فائدة كلمة الشافعي رحمه الله تعالى هنا وهي مهمة استعماله للفظ الاتباع، استعماله للفظ الاتباع، وهو بعينه اللفظ المستعمل في كلام الله تبارك وتعالى، كما في الآية التي تلوت على مسامعكم اتبعوا ما أنزل إليكم. فالاتباع كما صنف بعض المصنفين رحمهم الله تعالى شرف الاتباع وسرف الابتداع. واحد من أهل القرن الخامس رحمهم الله تعالى حنبلي صنف كتابا سماه شرف الاتباع وسرف الابتداع. وهنا يبين لنا الإمام رحمه الله يبين لنا الشافعي رحمه الله تعالى، وسأقتصر على قول الشافعي وهو إمام ولا داعي لتكرار يعني لفظة الإمام كل مرة، بحسب الله يسددنا وإياكم في ألفاظنا وفي كل شأننا. فمن فائدة ذكر هذا اللفظ الاتباع أن نفهم معنى الاتباع عند الشافعي. يعني هذه اللفظة هنا ذكرها في سياق ماذا؟ أن في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن الكلب إذا ولغ في الإناء يجب أن يغسل سبعا، بينما النجاسات الأخرى تغسل مرة إذا كان ذلك يزيل عين النجاسة أو أثرها. فهنا يقول الاتباع، فما معنى الاتباع؟ كيف نستطيع أن نفهم معنى الاتباع هنا في هذا السياق؟ معنى الاتباع هو ما دل، وأنا لست يعني بصدد أن أضع مصطلحا ولكني أبين معنى، أبين معنى يعني بمعنى لست أعرف تعريفا اصطلاحيا ولكني أقرب معنى مستقرا واضحا. فقوله رحمه الله تعالى اتباعا، الاتباع هو ما يفهم من ظواهر الحديث فهما واضحا بينا من غير معارض. فهذا في معاني للأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن لما تأتي مثلا إذا دخل أحدكم المسجد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كل مسلم يسمع هذا الحديث، يعني كل مسلم يسمع هذا الحديث، حتى أخونا هذا الله يبارك فيه، يعني كل مسلم يسمع هذا الحديث سيفهم منه يعني أن معناه أن المسلم لا ينبغي له أن يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا المعنى يختلف في دلالة الحديث عليه؟ لا، ما يختلف. إذن الاتباع هنا ماذا؟ إذا بلغك هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت المسجد فصلي ركعتين. طيب ما حكم هاتين الركعتين؟ ما حكم هاتين الركعتين في أوقات النهي؟ هذه مسائل أخرى. إذن الاتباع هو أن تتبع ما دل عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغك. فكانوا في زمانهم رحمهم الله تعالى حلق العلم عندهم في الأصل هي حلق الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت منزلة الاتباع هذه في زمنهم واضحة وبينة ومنتشرة ومتفشية. فالكل كان يتبع، والكل كان يأتي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعني هناك اقتصار على قول عالم بعينه يقلد دون سائر العلماء في زمن الشافعي، ما كان هذا الأمر موجودا. هذا أمر محدث، وهو أن يقتصر على قول عالم ولا يخرج عنه فضلا. هذا إذا كان عالم هدى، وإذا كان يدل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنه إذا بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أنا شافعي، لا تقل لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إمامك هنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ماذا يصنع؟ إذن فكانت هذه المنزلة واضحة وبينة ومنتشرة، وهي التي يعم لكل مسلم أن يتدين بالأحكام الظاهرة بوضوح ويتدين بالعمل الصحيح على بصيرة، لكن مزيد استنباط، مزيد علم، مزيد، هذا الذي يتفاوت فيه يعني الناس بحسب طلبهم للعلم، بحسب ما يمنحهم الله جل وعلا من الفقه. إذن فمنزلة الاتباع كانت منزلة واضحة بينة في زمن سلفنا الصالح، متوسطة بين الاجتهاد والتقليد. الاتباع منزلة واضحة بينة عريضة يعمل بها الناس في أزمنتهم، ليست هي بتقليد لأن فيها حجج تتبع، وليست هي اجتهاد لأن المسلم لا يستنبط استنباطا ولا يجمع بين الأحاديث ولا يأخذ الحديث فينزله على مسألة معينة بنفسه، يعني لا يقوم بدور أهل العلم. المسلم يتقي الله تبارك وتعالى أيا ما كان، سواء كان عالم أو كان متعلما، على سبيل نجاة. وينبغي لكل مسلم أن يسأل الله جل وعلا الهدى والإيمان، وأن يجاهد في تفهم أمر دينه حتى يخرج من الوصف الثالث المذموم الذي هو تتمة القسمة، همج رعاع أتباع كل ناعق. فلا ينبغي للمسلم أن يكون هكذا، فإما أن يكون عالما أو يكون متعلما على سبيل نجاة كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه. ولا يعني بحثنا هذا يعني أن التقليد حرام ولا يجوز في كل صوره، لا، التقليد من حيث الأصل حرام، لكن إذا اضطر المسلم إليه فالضرورات تبيح المحظورات. نعم تفضل. يعني أنا يهمني هذا الأمر ليش؟ لأن احنا قاعد نقرأ كتاب الشافعي رحمه الله، متوفى متى؟ 205 للهجرة. يعني هذا من أندر النصوص وأجمعها لمعتبر في زمن السلف، وصنف هذا الكتاب ولم ينكر، لم ينكر أحد على الشافعي تصنيفه. انتبه، هل علمتم عن أحد من أهل العلم أنه أنكر على الشافعي تصنيفه هذا؟ لم ينكر عليه أحد، بل سبق في مطلع هذا الدرس أن قلنا أن الإمام أحمد كان يجلس في حلقة الشافعي ويترك حلقة حديث من أجل أن يأخذ من هذا الفتى عقله واستنباطه. فالشافعي مزكى من قبل الأئمة جميعا، الإمام أحمد، بل الإمام مالك، حتى أن الإمام مالك قيل أنه لم يقرأ الموطأ على الإمام مالك رحمه الله أنجب من الشافعي. فإذا أنت الحين لما تأتي تدرس تقرأ هذا الكتاب استجمع هذه المعاني، يعني أن هذا الكلام كان يصنف في تلك الأزمنة حتى تفهم الدليل وكيف يؤخذ من الدليل وكيف تؤخذ الأحكام، حتى لا تختلط عليك الأمور، يعني تكون متبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة، وتكون متبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة لسبيل أهل العلم. أنت محتاج إلى هذين الأمرين، من ركز في الأمر الأول ولم يرفع رأسه بما فهم الصحابة والتابعون والعلماء فسيصير الأمر فيه إلى نوع إما من الشذوذ أو الإغراب أو المخالفة أو إلى غير ذلك. نعم تفضل.
عندي الشافعي رضي الله عنه أقرأها على التراضي
رحمه الله.
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال: أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بتراب.
نعم، طبعا هذا حديث معروف وصحيح، رواه البخاري ومسلم من وجوه، والروايات التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى ألفاظها تدور يعني في الألفاظ التي روي فيها هذا الحديث، والرواية الأخيرة التي هي من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة هي الرواية أيضا التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لكنه رواها من طريق زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، لكن لفظه في مسلم: طهور إناء أحدكم، طهور قدم لفظ طهور إناء أحدكم، وآخره ليس فيه الشك، أولاهن بالتراب. وقد روي، ولا أقصد التضعيف، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض طرق هذا الحديث: فليرق، فليرق يعني يرق ما في الإناء. وهذه الرواية رواها أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وصححها الدارقطني، وهي صحيحة، ولا يضر انفراد علي بن مسهر عن الأعمش فيها. ولو فرضنا ما فرضنا فإنه قد روي موقوفا بإسناد صحيح عن أبي هريرة قوله فليرق، وهذه الإراقة متحصلة والله أعلم من معنى الحديث نفسه، حيث كيف يتمكن من غسل ما فيه دون أن يهدر ما فيه. نعم.
قال الشافعي رحمه الله: فقلنا في الكلب بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الخنزير إن لم يكن في شر من حاله لم يكن في خير منها، فقلنا به قياسا عليه، وقلنا في النجاسة سواهما بما أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة.
طبعا هنا يعني الشافعي رحمه الله تعالى يعني يقول أننا قلنا في خصوص الكلب بما قلنا من جهة صريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في لفظه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الخنزير، فيقول رحمه الله تعالى في بيان لما أدخل الخنزير في هذا الحكم، أعني أنه نجس البدن، فقال رحمه الله تعالى: إن لم يكن في شر من حاله لم يكن في خير منها، بمعنى أن الأحاديث التي فيها الغسل من ولوغ الكلب غاية ما فيها من الدلالة على نجاسته هو ما جاء في اللفظ الذي ذكرت لكم وحرصت على أن أذكره في مسلم: طهور. فطهور مفهومه أنه يطهر من نجس، فالخنزير قد وصف بأنه رجس في محكم التنزيل في كلام الله عز وجل في الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإطلاق لفظ الرجس الصريح في النجاسة على الخنزير أصرح منه في الكلب، فمن هنا أخذ الإمام رحمه الله تعالى ما سماه قياسا، ما سماه قياسا، ما سماه قياسا تحط تحتها خطين، يعني بمعنى أن سماه قياس من جهة إلغاء الفارق، عدم الفارق بين الكلب والخنزير، هذا أطلق عليه على ما يناله بفمه طهور،
وذاك أطلق عليه بكليته أنه رجس. إذن فإذا ألغينا الفارق يكون حكمهما سواء. فقلنا به قياسا عليه. إذن فهنا لما يقال قياس فمعنى ذلك أن القياس ميزان تعتبر فيه المعاني من أجل فهم تنزيل الأحكام عليها، لا فقط في إلحاق مسكوت بمنطوق. إذن فلفظ القياس هو وزن الأمور وزنا يمكننا من فهم الأحكام وتنزيلها، فلا ينصرف ذهنك، يعني لا تحاكم السلف رحمهم الله، وهذا مهم جدا لكل طالب، يعني مهم لنا جميعا بعبارة أصح. فأقول أنه ينبغي، أنه ما يصح أنك تأتي إلى لفظ القياس بما استقر عليه في استعمال وفهم الناس، ثم كلما جاء هذا اللفظ في لسان السلف أو عرفهم تجعل ما جاء متأخرا حاكما على ما جاء متقدما. لا، الله سبحانه وتعالى يقول أؤتوا البيوت من أبوابها، فأنت تأخذ العلم كتاب وسنة، صحابة، تابعين، أتباع تابعين، وهكذا. وكذلك تأخذ اللغة، لا تخطئ السير، لا تعكس القضية، هذا مهم في التفقه. نعم.
قال: وقلنا في النجاسة سواهما بما أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر تقول: سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن الإمام رحمه الله الشافعي إذا وجد إسنادا قريبا منه يعبر به أو يعبر به إلى الحديث الذي يريده فإنه لا يصير إلى أن يروي عن إبراهيم ابن محمد الذي سبق الكلام عليه وأنه متروك. نعم.
قال: سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: حتيه ثم قرصيه ثم رشيه وصلي فيه. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة فكيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه.
فلتقرضه، عندي أنا فلتقرضه،
تقرصه
ثم تقرصه بالماء. هذا رواية الإمام مالك في الموطأ والبخاري. كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. اللي هنا عندي فلتقرض ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. على أي حال ذكرونا، نراجعها في النسخ الأخرى. أحد معاه النسخ الثانية؟ إيش معاك شيخ فواز أبو محمد؟ تقرصه في النسخة اللي معاك؟ خلاص، إذن هذا يكون طيب. فلتقرصه إذا تفضل.
قال الشافعي: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيضة ولم يوقت فيه شيئا، وكان اسم الغسل يقع على غسله مرة وأكثر، كما قال الله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فأجزأت مرة لأن كل هذا يقع عليه اسم الغسل. قال: فكانت الأنجاس.
طبعا هنا يستدل رحمه الله على التفريق بين النجاسة سوى الكلب والخنزير وبين الكلب والخنزير، فأورد حديث الحيض وما فيه من الأمر من تتبع دم الحيض وغسله، فهذا دال على نجاسته، لأنه إذا أمر بغسله دل على نجاسته، وكونه يغسل بهذه الصفة ويؤمر بغسله أمرا مطلقا، فمعنى ذلك أنه إذا زال النجس حصل المقصود حتى لو كانت غسلة واحدة. إذن فتعدد الغسلة هنا غير مأمور به إلا إذ لم تزل النجاسة إلا بتعدد الغسلة، فتبين الفرق إذن بين هذه النجاسة وبين ما تقدم من شأن الكلب. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيضة ولم يوقت فيه شيئا، يعني لم يذكر فيه عددا، وكان اسم الغسل يقع على غسله مرة وأكثر، مما قال الله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فأجزأت مرة لأن كل هذا يقع عليه اسم الغسل. ومع الأسف أن للشافعي رحمه الله تصنيف خاص في هذا الأمر وكتاب خاص صنفه اسمه الأمر والنهي، ولكن مع الأسف يعني لم يصلنا، فنسأل الله أن يعوضنا والمسلمين خيرا. يشرح فيه وجوه دلالة الأمر والنهي في القرآن والسنة. قال: فكانت الأنجاس، هنا بيّن الفرق بين هذا النجس وبين الكلب، وهنا سيبني عليها أمرا آخر من أن النجاسات كلها هي ألصق وأتبع، والفارق بينها وبين دم الحيض هي ملحقة في الغسل والتطهير به. فإذا كان الأمر كذلك فيكون الأصل في الإجزاء من غسل النجاسات أن يغسل مرة واحدة، فهو هنا ذكر الكلب والخنزير ثم ذكر دم الحيضة، والحيض بالاتفاق نجس، بالاتفاق نجس. ثم بين الحكم أنه إذا زال دم الحيض بغسلة فغيره من النجاسات إذا زال بغسلة يكون الحكم فيه كذلك. فهنا يأتي يعمم هذا الاستدلال، قال: فكانت الأنجاس،
قال: فكانت الأنجاس كلها قياسا على دم الحيضة لموافقته معاني الغسل، لموافقته معاني الغسل والوضوء في الكتاب والمعقول، ولم نقصه على الكلب.
فالقياس هنا يتفضل.
قال: ولم نقصه على الكلب لأنه تعبد.
إذن فهنا لما قال فكانت الأنجاس كلها قياسا على دم الحيضة فبين هنا كيف قام هذا القياس، وهو موافقته لمعاني الغسل والوضوء. فمعاني الغسل لدم الحيض أنه إذا زال بغسلة واحدة حصل المقصود، ومعاني الوضوء أن الأمر المطلق فيه في القرآن يحصل امتثاله بالفعل مرة واحدة، وكذلك بيّنت السنة. فتبين لنا معنى لفظة قياس. قال: ولم نقصه على الكلب لأنه تعبد، يعني لوجود الفارق بين الكلب وبين الحيض في الأمر بالتطهر، فالكلب أمر به سبع مرات، الكلب أمر فيه أن يغسل سبع مرات، فهو أبعد من أن تقاس عليه سائر النجاسات، وهي أقرب أن تقاس على غسل دم الحيض، هذا واضح جدا. لكن فيه من الفائدة الزائدة هنا أنه ذكر لفظة التعبد، أنه ذكر لفظة التعبد، فدل ذلك على أن الأوامر التعبدية الأصل فيها هم يقولون عدم معقولية المعنى. الأصل في التعبد عدم معقولية المعنى، وما كان الأصل فيه عدم معقولية المعنى، ما الفائدة في البحث عن معنى؟ هنا ينبغي أن ننظر، إذا كان السلف الصحابة التابعين بحثوا عن معنى فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ولا متبعهم، لكن إذا كانوا هم ما خاضوا في هذا، إذن فما ينبغي لنا أن نخوض فيه. فإذا هنا الشافعي في حديث الكلب جمع أمرين، جمع الاستفادة من الوصف الذي جاء بالطهور في الحكم على الكلب بالنجاسة بعينه، يعني استفاد من الحديث أن الكلب نجس. لماذا؟ لأنه ورد في اللفظ طهور، وإن كان هو لم يورد لفظ الطهور، لكنه استنبط ذلك أيضا من الأمر بتعدد الغسل مع إهدار منفعة المال الذي هو الطعام. الأمر الآخر هنا أن الجانب المتعلق بالعدد فوضه إلى عالمه، فجمع بين الحسنيين، يعني استنبط نجاسة عين الكلب. ومن عجيب فقهه رحمه الله تعالى، لا أدري يعني بحسب المبلغ الذي قرأت، أنه لم يبين كيف نجس أو نجس الكلب مما يعتني به الفقهاء عادة، لأن الفقهاء لهم مسلك يسلكونه في تتمة هذا البحث حتى يبينوا أن هذا الكلب نجس. فيقولون مثلا أنه إذا كان فمه نجس فأمر بتطهير سؤره وأثر فمه، فمن باب أولى سائر جسده، لأن فمه أشرف ما فيه. هذا مسلك. مسلك آخر يسلكونه في ذلك، يقولون إذا كان فمه نجسا فهو يلعق سائر بدنه فينجسه. الشافعي هنا قال نجس لأنه واضح، يعني بحسب ما يعني شرح ذلك، راح نرى إن شاء الله لعله يأتي يعني يشير بشيء فلا نستبق. نعم.
قال: ألا ترى أن اسم الغسل يقع على واحدة وأكثر من سبع، وأن الإناء ينقى بواحدة وبما دون السبع، ويكون بعد السبع في مماسة الماء مثله قبل السبع؟
لو تعيد لي لو سمحت.
قال: ألا ترى أن اسم الغسل يقع على واحدة وأكثر من سبع، وأن الإناء ينقى بواحدة وبما دون السبع، ويكون بعد السبع في مماسة الماء مثله قبل السبع؟
هذا شرح لمعنى تعبد، هذا شرح لمعنى تعبد حتى يبين لك لما قلت تعبد. نعم.
قال: ولا نجاسة في شيء من الأحياء ماست ماء قليلا بأن شربت منه أو أدخلت فيه شيئا من أعضائها إلا الكلب والخنزير، وإنما النجاسة في الموتى. ألا ترى أن الرجل يركب الحمار ويعرق الحمار وهو عليه ويحل مسه؟ فإن قال قائل: ما الدليل على ذلك؟ قيل: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن داود بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها.
قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي
حمزة. طبعا الشافعي رحمه الله لما جاء إلى ذكر هذا الدليل كان الإسناد المتوافر عنده هو من طريق إبراهيم بن محمد الذي سبق الكلام عليه الذي هو ابن أبي يحيى وهو متروك. لكن ينبغي أن ينتبه إلى أن الشافعي رحمه الله تعالى كان يعلم جرحا في محمد في إبراهيم هذا، لكن الجرح الذي كان يعلمه عنه ما كان في نظره مؤديا إلى أن يترك حديثه، فإنه قد قال عن إبراهيم هذا، قال كان إبراهيم بن محمد أحمق وكان يدلس في الحديث وكان قدريا، لكنه قال، يعني هو يعرف من صفاته التي يعني، لأن كثير من الناس يستشنع جدا كيف يعني يروي الشافعي عنه وهو بكل هذه الصفات، فالجواب كما تقدم أنه حين صنف كتبه كان في مصر ولم يكن بين يديه من الأسانيد إلا ما دار هذا المدار، وثانيا لأنه لا بد حال تصنيفه كسائر الأئمة من أن يذكر إسناده وهو يعلم أن هذا الحديث الذي يرويه له طرق أخرى وهو صحيح، مثل ما يصنع عدد من الأئمة المصنفين رحمهم الله تعالى، خاصة أهل المغرب، يعني أهل المغرب يعني كانت الأسانيد عندهم نوعا ما أشح بكثير من المشرق، فكانوا يلجؤون إلى الأحاديث الصحيحة أو بعض الأحاديث الصحيحة من طرق لأنهم مصنفين. هكذا اعتذر الحافظ ابن حجر عنهم، كما اعتذر عن الأصبهاني وعن ابن أبي زمنين رحمهم الله تعالى وغيرهم من المسامحة في الرواية من الطرق الضعيفة لأنهم مصنفين، يعني هم التصنيف عندهم لازم تذكر الشيء بإسنادك. هم يعني في زمن الشافعي كان في حال المذاكرة يتخففون من الأسانيد ما يسمى بالإرسال، لكن في التصنيف لا، لازم يذكر الإسناد. فهنا الشافعي يعلم من حال هذا الرجل أشياء، لكن انظر ماذا يقول. يقول لئن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب، وكان ثقة في الحديث. إذن فهو مميز إلى أن ما فيه من الجرح أو القدح ليس قادحا في روايته، لأنه لا يعلم ذلك رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يعني كما رأينا من حديث إبراهيم بن محمد عن داود بن الحسين عن أبيه، وأبوه هذا الحسين يعني لين الحديث كما في التقريب. نعم، فالحديث فيه ضعف. نعم.
قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن
سعيد بن سالم القداح صدوق يهم. نعم.
عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة شك الربيع.
هذا إبراهيم ابن إسماعيل، قال الدارقطني ضعيف، قال الدارقطني ضعيف. نعم.
عن داود بن الحسين عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم.
قال أخبرنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، قالت فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات.
نعم.
قال الشافعي
حديث يعني رواه أصحاب السنن الأربع وصححه يعني جمع من الأئمة رحمهم الله تعالى كالترمذي وابن خزيمة والحاكم والدارقطني والعقيلي وابن حبان وابن تيمية، وكذلك صححه النووي. وقال البخاري: جود مالك بن أنس هذا الحديث. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه.
فهذا هذه حجة الشافعي، هذه حجة الشافعي من أن سؤرة هذه البهائم وغيرها أنه غير مؤثر نجاسة في الماء إذا ولغ فيه أو إذا ماسه. نعم. قال الشافعي:
قال الشافعي: فقسنا على ما عقلنا مما وصفنا، وكان الفرق بين الكلب والخنزير وبين ما سواهما مما لا يؤكل لحمه أنه ليس منها شيء حرم أن يتخذ إلا لمعنى، والكلب حرم أن يتخذ لا لمعنى.
نعم.
وجعل ينقص من عمل من اتخذه من غير معنى كل يوم قيراط أو قيراطان، مع ما يتفرق به من أن الملائكة لا تدخل بيتا هو فيه وغير ذلك. ففضل كل شيء من الدواب يؤكل لحمه أو لا يؤكل حلال إلا الكلب والخنزير.
ففضل كل شيء من الدواب يؤكل لحمه. نعم.
يؤكل لحمه أو لا يؤكل حلال إلا الكلب والخنزير،
يعني بالفضل ما يفضل من فمه يعني سؤره. فهنا بيّن رحمه الله تعالى من حديث الهرة وأنها من الطوافين عليكم أو الطوافات أنه يدخل في معناها، حيث أن الهرة يحرم أكلها، وكذلك قد نهي عن بيعها، ثم استسمح في سؤرها، فدل على أن غيرها من مأكول اللحم من باب أولى أن يكون حكمه حكمها، وكذلك غير مأكول اللحم مما يلج في الماء أو يشرب منه فإنه يكون نفس الحكم. فقلنا على ما عقلنا مما وصفنا، وكان الفرق بين الكلب والخنزير وبين ما سواهما مما لا يؤكل لحمه، فهذا إمعان من الشافعي في شرح الفرق، لأن ما سبق من الأمر بالغسل سبعا كاف في إثبات الفرق، لكن هنا يزيدك، يقول أنه ليس منها شيء حرم أو حرم أن يتخذ إلا لمعنى، يعني هذه الأشياء كل أمر مما ينهى عن اتخاذه يكون واضح العلة والسبب، لكن الكلب والكلب حرم أن يتخذ لا لمعنى، يعني بمعنى أنه ليس في ذلك أمر معقول. النهي عن اتخاذه ليس فيه أمر معقول، ومع هذا فقد نهي عن اتخاذه إلى الدرجة التي ينقص أجر متخذه كل يوم قيراط أو قيراطان، وهذا يعني أمر قد يكون من النادر، أو أن يكون بعض الأحكام أنه إذا اتخذت كذا ينقص من أجرك، يعني لا تكون سيئات، لا ينقص من الأجر. فهذا جاء في الكلب، وجاء في الكلب أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إذن الملائكة لا تدخل، ينقص أجر متخذه. ما هي العلة في الكلب؟ فهذا لا لمعنى معقول، الله أعلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هم مرة من المرات فأمر بقتل الكلاب، ثم أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا أنها أمة تسبح الله لأمرت بقتلها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فدل على أن في الكلب معنى معين يحرم معه اتخاذه إلا لضرورة أو حاجة، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم كلب الماشية لأنه لا يكون في البيوت أصلا، وكلب الحراسة لأنه يحتاج إليه، وكلب الزراعة ويقاس عليه في هذا الزمن كما يقول الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى أنه يقاس عليه هذه الكلاب التي من أجل المخدرات، مخدرات وما أشبهها مما يستعملها الشرط اليوم. نعم. يعني ما في شيء غامض، كل شيء واضح الحمد لله. نكتفي بهذا القدر حتى لأن يأتي فصل جديد، وإذا اعتدنا أو اعتدتم أو كلاهما على أسلوب الشافعي رحمه الله تعالى ولا يعني لا يعني يقول لك الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، ولما يعني أقرأ كلام الشافعي؟ نحن قلنا أن من تعلم العربية أنك تروض نفسك وتريضها على اللسان العربي كما نقلت لكم فيما تقدم، فلسان عربي مجمع على الاحتجاج به وفصاحته، لأن الشافعي رحمه الله وإن كان عند بعضهم يكون خارجاً عن وقت الاحتجاج حيث يعني يخصون الاحتجاج بعام 67 و100 للهجرة، لكن الصحيح عند الأئمة والصحيح أنه يحتج بكلامه، فهو عربي قح فصيح، ففرصة لأن يتريض المسلم بهذا اللسان العربي، فهذا ينيله بركة وينيله خيرا إن شاء الله تعالى.